اقرأ وش السورة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الرادفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة.
حسبك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكا فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة من توفيق الله عز وجل. نجتمع على كتاب الله نتلوه ونتدبر معانيه، نسأل الله عز وجل ينفعنا بذلك، ونقرأ من تفسير الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الجمعة، ليلة الرابع من جمادى الآخرة لعام 38 و400 ألف، الموافق ليلة الثالث من الشهر الثالث لعام 17 و2000. نعم، اقرأ. قال رحمه الله تعالى:
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على شيخنا والحاضرين. يقول الشارح: تفسير سورة النازعات وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا إلى قوله فإذا هم بالساهرة. هذه الإقسامات بالملائكة الكرام وأفعالهم الدالة على كمال انقيادهم بأنفسهم.
قرب الصوت أكثر أقوى. خلص أقوى. نعم.
وإسراعهم في تنفيذه. يحتمل أن المقسم عليه الجزاء والبعث بدليل الإتيان بأحوال يوم القيامة بعد ذلك. ويحتمل أن المقسم عليه والمقسم به متحدان، وأنه أقسم على الملائكة لأن الإيمان بهم أحد أركان الإيمان الستة، ولأن في ذكر أفعالهم هنا ما يتضمن الجزاء الذي تولاه الملائكة عند الموت وقبله وبعده. فقال والنازعات غرقا.
نعم. قوله جل وعلا والنازعات، الواو للقسم. أولا هذه السورة مكية، ومعنى مكية ما نزل قبل الهجرة. القرآن الذي ينزل بعد الهجرة قال عنه إيش؟ مدني. حتى لو نزل القرآن في مكة بعد الهجرة قال عنه مدني، كالآيات نزلت في الحج اليوم أكملت لكم دينكم، نزلت في عرفة ومع ذاك هي إيش؟ قرآن مدني. وفي قرآن ينزل في الطريق في الغزوات، لا في مكة ولا في المدينة، فيسمى مكي ومدني باعتبار قبل الهجرة وبعد الهجرة. والقرآن المكي فيه تأصيل أركان الإيمان، إثبات البعث والوعد والوعيد، ومن ذلك ما جاء في هذه السورة الكريمة سورة النازعات. بدأ الله عز وجل هذه السورة بقول والنازعات غرقا، والواو حرف قسم، ويقسم الله عز وجل بالنازعات وهم الملائكة. والله عز وجل له أن يقسم بما شاء من خلقه، ولا يجوز لنا إلا أن نقسم بالله عز وجل باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته. وقد نهينا عن الحلف بغير الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت، وقال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، وتوعد من حلف بغير الله بأنه قد أشرك وكفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فلا يجوز أن نقسم إلا بالله. أما الله عز وجل فيقسم بما شاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فأقسم هنا بالنازعات أي بالملائكة التي تنزل الأرواح. فقوله والنازعات الواو للقسم، والمقسم هو الله عز وجل، والمقسم به النازعات وما بعدها، والمقسم عليه على ماذا أقسم الله عز وجل؟ قيل أنه أقسم على الجزاء والقيام وما يحصل فيها من وعد ومن تنفيذ الوعد والوعيد. وقيل أن المقسم عليه هم الملائكة أنفسهم، فإن الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان، لأن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خير وشر. فهنا القسم بالملائكة أنفسهم لإثبات هذا الركن من أركان الإيمان وهو الإيمان بالملائكة، فهذا لا يضر. وقد يكون المقسم عليه هذا وهذا، فقد أقسم الله عز وجل بالملائكة على إثبات الملائكة، وأقسم الله عز وجل بما سيقع من وعد ووعيد، ويدل على ذلك أن أقسم بالملائكة بأفعالها التي تفعل ومهماتها التي أمرها الله عز بها، منها أنه أن الملائكة نازعات أي تنزع الأرواح، والنازعات غرقا. نعم. قوله والنازعات غرقا،
قال والنازعات غرقا وهم الملائكة التي تنزع الأرواح بقوة وتغرق في نزعها حتى تخرج الروح فتجازى بعملها.
طيب والنازعات غرقا، النازعات الملائكة سميت نازعات لأنها تنزع الأرواح، فهذا الاسم لها مأخوذ من صفة أو فعل تفعله الملائكة، وهي أنها تنزع الأرواح من أجساد أصحابها. وتغرق في ذلك أنها تتعمق في النزع، ليس نزعا يعني متطرفا، وإنما تغرق في ذلك، فسميت نازعات لأنها تنزع الأرواح وتغرق في نزعها، ولا سيما أن أرواح الكفار تنتزع بقوة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله العافية. نعم.
والناشطات نشطة وهي الملائكة أيضا تجتذب الأرواح بقوة ونشاط، أو أن النشط يكون لأرواح المؤمنين والنزع لأرواح الكفار.
طيب يحتمل طبعا، والناشطات أيضا الملائكة، يحتمل أن الناشطات وصف للملائكة لأنها تنزع الأرواح بقوة ونشاط، ويحتمل أن تكون هذه الناشطات قسيم النازعات. فملائكة ملائكة عذاب وملائكة رحمة. أما ملائكة العذاب فتنزع أرواح الكفار بشدة وتغرق في ذلك، وأما ملائكة الرحمة فتنشط أرواح المؤمنين بيسر وسهولة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن روح الكافر تخرج بشدة من جسده حتى أنها يعني كحديدة ككلاب يعني ينتزع من الصوف المبلول، وهذا يصير إيش نزعه يكون متعذر. وأما نزع روح المؤمن أو خروج روح المؤمن فتسيل سيلا كالنقطة التي تنقط من فيه الساقية تنزل بيسر، فتكون هن الناشطات الملائكة التي تنزع التي تخرج أرواح المؤمنين بسهولة ويسر، فتكون هي قسيمة إيش النازعات. ويحتمل أن الناشطات يعني نشاطها وقوتها فيتنزع بقوة وشدة وتغرق في النزع وهي نشيطة ليست إيش يعني كسولة أو بطيئة، يحتمل هذا وهذا. ومما يدل على أن في ملائكة ملائكة عذاب ملائكة رحمة لقبض الأرواح ما جاء في الصحيحين أن رجلا في من كان قبلنا قتل 99 نفسا، كم قتل؟ 99 نفسا، وأراد أن يتوب أراد أن يتوب فسأل عن أعلم أهل الأرض ليستفتيه كيف يتوب، فدل على عابد، هو يسأل عن عالم فدل على عابد، فجاء العابد وقال له إنه قتل 99 نفسا، إنه قتل، طبعا الراوي قال إنه قتل، هو إيش المتكلم إيش قال؟ إنني قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ فقال العابد وأن لك من توبة، يعني قتل 99 زائد، استبعد له أن يكون له توبة وأدخله في اليأس من رحمة الله عز وجل. هذا الرجل غضب على العابد فقتله وأتم به 100، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم، فجاء هذا القاتل إلى العالم فقال إنه قتل 100 نفس، 99 مع الراهب فصار كم؟ مع العابد 99 صار 100. قال إنه قتل 100 نفس ويريد أن يتوب فهل له من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ لا إله إلا الله، إن الله يقول قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. وأرشده إلى أمر عجيب نحتاج إلى يومنا هذا، وهو البيئة الصالحة التي يستعين بها المسلم أو يستعين معها المسلم على طاعة الله عز وجل. فقال لكن اذهب إلى أرض كذا وكذا عند قوم صالحين واعبدوا الله معهم. فالرجل خرج من العالم إلى الأرض التي أراد فحضرت الوفاة فتوفي في الطريق. هنا الشاهد، فتنازعت عليه ملائكة العذاب وملائكة الرحمة. إذن في ملائكة تنزع الروح بشدة من أرواح الكفار أو أرواح الكفار من أجسادهم، وفي ملائكة رحمة تخرج روح المؤمن بسهل وسلاسة. فهنا هذا القاتل 100 نفس هل تنزع روحه ملائكة العذاب أو تقبض روحه ملائكة الرحمة؟ تنازعوا، والله له حكمة في هذا التنازع وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم عنه حتى يبلغنا ونستفيد من هذا الموقف. فقالت ملائكة العذاب إنه قتل 100 نفس، هذه جريمة عظمى. وقالت ملائكة الرحمة إنه خرج تائما. من عناية الله عز وجل بهذا الرجل التائب، لأن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، أرسل ملكا في الطريق ليقضي بين ملائكة العذاب وملائكة الرحمة. فقال قيسوا ما بين الأرض التي خرج يعني منها والأرض التي أراد، فإلى أيهما كان أقرب خذوا إليها. فقاسوا فوجدوه إلى الأرض التي أراد ليتوب الله عز وجل فيها أقرب من الأرض التي خرج منها، فأخذته ملائكة الرحمة. وفي لفظ نهاية الحديث حديث صحيح البخاري أن الله عز وجل أوحى إلى الأرض التي خرج منها أن تباعد، وأوحى الأرض التي أراد أن تقاربي، فقربت هذه وابتعدت هذه ليكون أقرب الأرض التي أراد، فأخذته ملائكة الرحمة. ربنا جل وعلا ذو رحمة واسعة، وسعت كل شيء، ويحب التوابين ويحب المطهرين. يعني أرض قرية كاملة فيها أهلها تقترب رحمة بهذا الرجل الذي أراد أن يتوب، فكيف لو تاب واستقام، كيف لو تاب وآمن وعمل عملا صالحا؟ هذا فقط أراد أن يتوب فهكذا عمله الله عز وجل. والشاهد من هذا أن في ملائكة تقبض أرواح الكفار بشدة، وفي ملائكة تقبض أرواح المؤمنين، ملائكة الرحمة، بيسر وسهولة. وهذا لا منافاة بين قول الله عز وجل قل يتوفاكم ملك الموت، وبين كون الذين يتوفون ويقبض الأرواح توفتهم رسلنا وهم لا يفرطون. فهل الذي يقبض الأرواح ملك الموت واحد ولا ملائكة؟ توجيه هذا أن الذي يقبض الروح ملك الموت، ثم تأخذه من يده ملائكة العذاب وملائكة الرحمة، لا يدعون في يده طرفة عين. ويحتمل أن الملك الموت يعني ملائكة الموت، لأن أضيف، يعني ملك الموت يعني ملائكة الموت، لكن لعل الأقرب أن الملك الموت هو يقبض الروح ابتداء، ثم ملائكة العذاب وملائكة الرحمة يقبضون من يده أرواح الكفار وأرواح المؤمنين. واضح؟ والنازعات غرقا والناشطات نشطا. نعم.
والسابحات سبحا، أي المترددات في الهواء صعودا ونزولا سبحا. فالسابقات لغيرها
السابحات الملائكة، حتى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تتعاقب فيكم ملائكة الليل والنهار، وهذا يكون متى؟ في صلاة العصر وصلاة الفجر، ملائكة تعرج الله عز وجل ويأتي ملائكة آخرون يتعاقبون فيكم، وكل هذا من عناية الله عز وجل بعباده المؤمنين، من عناية الله عز وجل بعباده المؤمنين. وقد قال الله عز وجل تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ومعنى العروج الصعود، وهذا من أدلة علو الله عز وجل. فإذا الملائكة تسبح بالهواء صعودا ونزولا ويتعاقبون بالمؤمنين في صلاة الفجر وصلاة العصر، فلذلك قال جل وعلا واصف الملائكة والسابحات سبحا. نعم. فالسابقات
فالسابقات لغيرها سبقا، فتبادر لأمر الله فتسبق الشياطين في إيصال الوحي إلى رسل الله لئلا تسرقه.
فالسابقات سبقا، سابقات يعني تسبق غيرها. ويقول الشيخ أنها تسبق الشياطين لامتثال أمر الله عز وجل وتوصل الوحي إلى رسول الله عز وجل. نعم.
المدبرات أمرا، أي الملائكة الذين جعلهم الله يدبرون كثيرا من أمور العالم العلوي والسفلي، من الأمطار والنبات والأشجار والرياح والبحار والأجنة والحيوانات والجنة والنار وغير ذلك.
نعم. فالمدبرات أمرا، أي يدبرون ما أمر به، فقد جعل الله عز وجل الملائكة وظائف أمرهم بها. مهمة الملائكة العامة التي يشترك بها الجميع عبادة الله عز وجل وتسبيح الله عز وجل الليل والنهار، لا يفترون، لا يسمون فتور، ولا يسأمون، لا يسمون إيش سآم وملل. ومع ذلك لهم وظائف أخرى، منهم من خصه الله عز وجل خزنة للجنة، ومنهم خزنة للنار، ومنهم يقبضون أرواح ومنهم ينفقون في الأرواح، ومنهم يسوقون القطر والسحاب، ومنهم موكل بالنبات، ومنهم موكل بالأجنة، ومنهم ملائكة سياحين يسيرون في الطرقات يلتمسون مجالس الذكر، حتى إذا وجدوا مجلسا للذكر تنادوا هلم إلى ضالتكم. ومنهم من يقف على أبواب المساجد يوم الجمعة يكتبون الأول في الأول. ومنهم من ينزلون لنصرة المؤمنين وإذلال أعداء الله تبارك وتعالى. ومنهم كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال جل وعلا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومنهم ملائكة يحفظون بني آدم من أمر الله يعني بأمر الله، ومنهم ملائكة حملة للعرش وغير ذلك مما هو معلوم في كتب العقائد والأدلة تدل عليه من الكتاب والسنة. ومن حيث الإيمان يجب علينا أن نؤمن بالملائكة، لأن الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان، ولا يصح إيمان عبد حتى يؤمن بالملائكة. لكن فيه إيمان إجمالي يكفي المسلم العامي حتى يكون مؤمنا أن يؤمن بالملائكة بوجودهم، أن في ملائكة خلق الله خلقهم الله. لكن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالكثرة والقوة وينقص بالقلة والضعف. فكلما زادت معلومات المسلم في الملائكة والكتب والرسل اليوم الآخر قوي إيمانه. فطالب العلم لسان حاله ومقال يقول ربي زدني علما، يتعرف ما للملائكة، ملائكة الرحمن، من أسمائهم وصفاتهم الخلقية والخلقية ووظائفهم التي وكلت إليهم وأمر بها، ويتعرف على عددهم ولا لا؟ أما عددهم فهذا ما لا يحصي إلا الله عز وجل. هو دلت الأدلة على أن عددهم كثير جدا، لكن علمنا من أسمائهم مثلا جبريل ويقال جبرائيل، وجبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك خازن النار وهاروت وماروت كلا الله بهم العباد، ومنكر ونكير على من قال أن هذين اسمين لملكين، يعني قيل هذه أوصاف لهم وليس أسماء. على كل حال ما علمنا من أسمائهم آمن به، لكن من لم يعلم أسماءهم فإيمانه صحيح، إلا أن الذي يعلم أسماءهم إيمانه أقوى، كلما زاد علمك في العقيدة زاد إيمانك. كذلك نؤمن بصفاتهم الخلقية، أنهم خلقوا من نور، وأنهم ذو أجنحة مثنى وثلاث ورباع، ويزيد الله جل وعلا في الخلق ما يشاء، وأنهم يعني ذو أجساد عظيمة وتحرك سريع، حتى أن حملة العرش ثمانية ما بين شحمة أحدهم وعاتقه مسيرة 700 عام كما أخبر ذاك النبي صلى الله عليه وسلم. وعندهم القوة وعندهم قدرة على التشكيل، فقد جاء جبريل عليه السلام على صوت رجل إلى مريم عليه السلام، وجاء على صوت رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب، وانتهى إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وسأل عن الإسلام والإيمان والإحسان وعن الساعة وعن أماراتها، وجاء أيضا إلى إبراهيم عليه السلام على أشكال الرجال، وأخبروا بأنهم قد أمروا ليذهبوا إلى قوم لوط ليخصفوا بهم، ودخلوا على لوط عليه السلام على صور رجل على صور رجال، فلهم قدرة بأمر الله عز وجل يتشكلوا. على كل حال ما علمنا من صفاتهم الخلقية آمنا به. وأعظم شيء وأطول بحث في الملائكة وظائف الملائكة، مما وقد ذكرنا جانبا من وظائفهم، لكن أشهر وظائفهم وأعظمها النزول بالوحي، والذي ينزل به من؟ جبريل عليه السلام، وهو خير الملائكة أفضلهم، فينزل بالوحي يسمع القرآن وكتب وكلام الله وينزل بها إلى رسل الله عز وجل، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فجبريل عليه السلام ينزل بالملائكة من ثمرة، إلا أنه يصح الإيمان بذلك، كان ذاك كافيا، ما يصح إيمانك إلا أن تؤمن بالملائكة، ومن لم يؤمن بالملائكة فلا يصح إيمان، فهو كافر مكذب الله ورسوله. فهي ثمرة عظيمة، أضف إلى ذلك من الثمرات كمعرفة عناية الله عز وجل ورحمته بعباده، وعظمة الله عز وجل، أن عظمة المخلوقات تدل على عظمة الخالق، وغنى الله عز وجل عن عبادة العباد، فعباده سواك كثير، وغير ذلك من الفضائل التي تدل على يدل عليها أفعال ووظائف الملائكة. فمنهم من يستغفر المصلين إذا جلسوا في مصلاهم، ومنهم من يلتمس مجالس الذكر في الطرقات، ومنهم من يستغفر ويشفع، فلذلك نحن نحبهم في الله عز وجل. ومن أبغض الملائكة فقد كفر، والله يقول قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين، فالذي يبغضهم ويعاديهم يكفر بالله عز وجل، كيف وقد فإن كيف وأن الله يحبهم وأمر بمحبتهم وموالاتهم، فهم مطيعون لله عز وجل طاعة كاملة تامة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نعم. الآن انتهى القسم، المقسم هو الله عز وجل، والمقسم به النازعات والناشطات والسابقات والمدبرات، وكلها إيش؟ كلها ملائكة. والمقسم عليه يوم ترجف الراجفة، يعني ما ذكره الله من أحوال يوم القيامة. وقيل كما ذكرنا لكم أن المقسم عليه الملائكة أنفسهم، أقسم الله بالملائكة على حقيقة الملائكة ووجودهم. نعم.
يوم ترجف الراجفة وهي قيام الساعة تتبعها الرادفة، أي الرجفة الأخرى التي ترجفها وتأتي تلوها، قلوب يومئذ واجفة أي منزعجة من شدة ما ترى وتسمع، أبصارها خاشعة أي ذليلة حقيرة، قد ملك قلوبهم الخوف وأذهل أفئدتهم الفزع وغلب عليهم التأسف واستولت عليهم الحسرة.
نعم. يذكر هنا جل وعلا في هذا السياق جانبا من أحوال يوم القيامة، وهو أعظم حدث ينتظره الإنس والجن والملائكة، قيام الساعة. إن زلزلة الساعة شيء عظيم، ألا يظنوا لكن مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس رب العالمين. فهو يوم عظيم ترجف فيه الراجفة، أي أنها تهتز وتتزلزل الأرض رجفة عظيمة، وذلك عندما ينفخ ملك الملك في الصور، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله، ثم نفخ في أخرى فإذا هم نفختان فإذا هم ينظرون. فهذه الرجفة هي رجفة عظيمة فيها إذان بقيام الساعة، قامت الساعة بهذه الرجفة يوم ترجف الراجفة، أي أن الراجفة الصيحة العظيمة التي بسببها من قوتها ترجف الأرض تتزلزل، فهي طامة لعمومها، وهي صاخة تصخ الأسماع، وهي قارعة تقرع القلوب، وهي واقعة متحقق وقوعها. وكل ما ذكر الله عز وجل من أسماء لهذا اليوم العظيم هي أوصاف واقعة في هذا اليوم، فأسماء القيامة أعلام وأوصاف، فهي قيامة لقيام الناس لرب العالمين، وقيامة لأن تقام فيها الموازين القسط، وهي الساعة لأن لها موعد معلوم لا يعلمه إلا الله عز وجل، لا يتأخر ولا يتقدم، وهي اليوم الآخر لأن ليس بعد وقوعها يوم من أيام الدنيا، فهي لا آخر ليلة من ليالي الدنيا صبيحتها يوم القيامة، وهو يوم الحشر لأن الله يحشر الأول والآخرين، وهو يوم البعث لأن الله يبعث الناس من قبورهم. وهكذا لها أحوال عظيمة، فترجف رجفة ثم تتبعه الرادفة، سميت رادفة لأن تردفها تكون متابعة لها. حينئذ ماذا يحصل؟ قال قلوب يومئذ واجفة، واجفة يعني منزعجة خائفة خوف شديد، لأن يوم القيامة لشدة الخوف يعني الأفئدة تصل إلى الحلقوم، والأبصار تكون إيش متفتحة من شدة الهول، هول عظيم جدا، تشقق السماء، تمتد الأرض، وتسير الجبال، ويحشر الأولون والآخرون، ويغضب الرب جل وعلا غضبا لم يغضب مثله قبل ولن يغضب مثله بعد. فهو يوم عظيم ينتظر عباد الله عز وجل وينتظرونه. فلذلك قال جل وعلا قلوب يومئذ واجفة، أي منزعجة من شدة ما ترى وتسمع، أبصارها خاشعة أي ذليلة حقيرة، قد ملك قلوبهم الخوف وأذلهم وأذل أفئدتهم الفزع وغلب عليهم التأسف واستولت عليهم الحسرة. وهذه هذا الفزع وهذه الحسرة تكون لمن آمن وعمل صالحا أو لمن كفر أو للجميع، ها للجميع، الكل يخاف من هذا اليوم، حتى الأنبياء والمرسلون كل منهم يقول إيش نفسي نفسي، ويقول اللهم سلم سلم، يعني هو فزع عظيم شديد، حادثة لم يحدث مثلها من قبل ولن يحدث لها بعد. وتأملوا قول الله عز وجل لما تكلم عن النار، قال أفرأيتم ما تورون، أي ما تشعلون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ الله الذي أنشأ شجرتها، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. تذكرة أي يتذكر بها العباد نار جهنم، وجعل الله متاعا للمقوين للمسافرين، فالمسافر يستأنس بالنار ويستفيد منها، يتدفع عليها، يطبخ منها حتى إلى يوم هذا. صار سام في سفر طويل مظلم، لو رأى إنارة من بعيد، إنارة كهرباء حطة ولا حاجة، يستأنس أن وجد إيش نورا من بعيد، وكلما قطع مسافة انتظر إيش النور اللي بعده. فالنار يقول موسى عليه السلام إني أنست، يقول موسى عليه السلام إني أنست نارا، رآها في الليل. فالنار جعل الله تذكرة ومتاع، تذكرة يتذكر بها المسلمون نار جهنم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ناركم التي تورون أي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم، نعوذ بالله. قال والله إنها لكافية، تكفي هذه نار. قال بل فضلت عليها 69 جزءا كلها مثل حرها، نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار. ناركم التي تورون يحتمل أن نار الدنيا كلها مجتمعة، كل نار الدنيا هذه مع اجتماعها، نار الغابات، نار الحرائق، نار الغازات، نار البترول، نار البراكين، كلها لو اجتمعت هي جزء من 70 جزء من نار جهنم. ويحتمل ناركم يعني التي تشعلها أنت. طيب هذه لو قيل أن المراد النار هذه اللي تستعملها استعمال يومي، هذه شديدة أو ليست شديدة؟ هذه أيضا شديدة، شديد جدا. فقبل أن يذكر الله منفعة الناس من النار، والنار فيها منافع عظيمة، يعني الآن خاصة نحن في هذا العصر الصناعات الحديدية والبلاستيك والزجاج والطوب والطابوق، هذا كله على النار. يعني لو أن الناس ما عندهم نار كم يتعطل مصالحهم، ما الله بيعلم. ليس فقط يعني متوقف على الطعام والشراب والطهي، بل كثير جدا من الصناعات والأبنية والحديد والطائرات والسيارات والمعدات كلها يحتاج بها إيش إلى نار، إلى حرارات شديدة حتى تصنع. فما يعلم فضل الله عز وجل ونعم الله على عباده إلا هو، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لكن الأهم من هذا أن الله جعلها تذكرة يتذكر بها العباد ما هو أشد منها من نار جهنم، ونار جهنم حامية بعيدة من قعرها، قعرها بعيد وحرها شديد حامية. هذه النار من شدتها اشتكت إلى ربها، قالت يا ربي إن بعضي أكل بعض من شدة الحر، فأشفق الله عليها وجعل أخذ من نفسين، نفس أشد ما تجدون في الحر من الصيف من الحر، ونفس أشد ما تجدون من الزمهرير في الشتاء. لكن كل هذا أريد أن أصل إلى شيء، وهو كما جعل الله عز وجل النار يتذكر بها العباد النار الأكبر والأشد، فكوارث الدنيا التي اشتقت منها أسماء لأحداث يوم القيامة كذلك العاقل المتأمل المتدبر يتذكر. ألا يحصل في الدنيا زلازل ورجفات واضطرابات وانشقاقات وصيحات، يحصل ولا يحصل؟ يحصل. هذه ولا شيء بالنسبة للطامة الكبرى، للواقعة، للقارعة، للصاخة. اليوم في أحداث كثيرة مصورة، انظر كيف إذا إيش صارت فيضانات أو زلازل أو براكين، وانظر أحوال الناس وكيف تجرف بيوت وسفن وسيارات ومباني وشوارع، وانظر إلى الناس كيف أحوالهم، هذا كله مصور اليوم تستطيع تدخل عليه وتشوفه، وانظر إلى أحوال الناس إذا جاءتهم هذه الرجفة أو هذه الزلازل أو هذه الفيضانات. فإنهم يتراكضون كأنهم جراد منتشر، ما يعلم الإنسان إلى أين يتوجه، يخشى أن يقع عليه هذا المبنى أو هذا أو هذا أو هذا. تجد الناس سبحان الله يتراكضون في اتجاهات متعاكسة، يعني اللي جاي يركض من هناك كأن الخطر من هذه الجهة، طيب ما بال هذا الآخر أيضا يركض في اتجاه الجهة التي هرب من الآخرون، يدل على ماذا؟ على شدة الهول الواقع. هذا وهو ماذا يا أخوان؟ حوادث ها الدنيا. كيف عاد إذا جاءت الطامة الكبرى يوم ترجف الراجفة تتبع الرادف؟ والله يا عبد الله يا مسلم لا ينقذك من ذاك الهول العظيم إلا الإيمان والعمل الصالح، الإيمان والعمل الصالح. إذا خاف الخائفون وزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وارتجفت الأرض وشقت السماء وحدث الأحداث العظيمة، هناك من يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وهناك من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وكل ذلك الأمن العظيم يحصل للمؤمنين الذين لا يشركوا بالله عز وجل. قال جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن أين؟ في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الدنيا والآخرة. فهذه الأحوال العظيمة التي يذكر الله عز وجل إنما تعم جميع الناس يوما يجعل ولدان شيبة. لكن الله يقول: يقولون أي الكفار في الدنيا على وجه التكذيب أي إذا كنا عظاما نخرة. نعم.
يقولون أي الكفار في الدنيا على وجه
ارفع صوتك.
أي إذا كنا عظاما نخرة أي بالية فتاتا
قالوا تلك إذن
كرة خاسرة أي استبعد أن يبعثهم الله ويعيدهم بعدما كانوا عظاما نخرة وجهلا منهم بقدرة الله وتجريا عليه. قال الله في بيان سهولة هذا الأمر عليه: فإنما هي زجرة واحدة ينفخ في الصور فإذا الخلائق كلهم بالساهرة أي على وجه الأرض قيام ينظرون فيجمعهم الله ويقضي بينهم بحكمه ويجازيهم.
طيب، يقولون إذا كنا عظاما نخرة يعني سنبعث، تلك إذن كرة خاسرة، إن هذه دعوة باطلة مستبعدة أن يكون لها حقيقة، أن الناس يموتون وتنقصهم الأرض وتذهب عظامهم ورفاتهم في الأرض وتختلط أعصابهم ولحومهم وبقاياهم، من سيبعثهم ويميزهم ليحاسبهم ويجازيهم؟ هذه شبهة عند منكري البعث. يقول قائلهم: أإذا أي يقول قائلهم من يحيي العظام وهي رميم؟ يقول: هيهات هيهات لما توعدون. يقول: أإذا متنا وكنا ترابا؟ ذلك رجع بعيد مستبعد هذا الأمر. يقول: أتوا بآباء الأولين. فكانت هذه المسألة من المسائل الكبار، مسائل الجاهلية، وهي إنكار البعث أطبقوا عليها، لا تكاد تجد أحدا من مشرك العرب يؤمن بها، بأن الله يبعث الناس خلقا جديدا. يؤمن بذاك أهل الكتاب وبعض العرب الذين تنصروا، وإلا بقية المشركين غفلوا عن يوم القيامة وأنكروه أشد الإنكار. فكانوا يتعبدون الله عز وجل ويتخذون من دونه وساط وشفعاء لأن يوفقهم في الدنيا، أما الآخرة ما في آخرة. فجاء الأمر كما هو معلوم من كتاب الله إثبات هذا اليوم بأساليب كثيرة ومواضع كثيرة من كتاب الله تدل على أن الله قادر على أن يخلق الناس خلقا جديدا ويحاسبهم ويجازيهم. من هذا الموضع ذكر الله عنهم أنهم قالوا، يقولون أي المكذبون الكفار على وجه التكذيب: أإذا كنا عظاما نخرة، يعني يقول ذلك استفهام استنكاري. قالوا: تلك إذا كرة خاسرة، أي استبعدوا استبعادا شديدا أن يعيدهم الله كرة أخرى فقال هكرة خاسرة أي كذب ووهم وشك ولا حقيقة أن يبعث الله عز الناس خلقا جديدا. يقول الله عز وجل فإنما هي زجرة واحدة. الله أكبر. إن الله عز وجل من قدرته إن الله لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء ولا يكلفه شيء ولا يؤوده حفظهما أي لا يثقله ولا يكرثه أن يحفظ السماوات والأرض، كامل في قوته وقدرته وقوته وعلمه. فما هي إلا زجرة واحدة، فقط زجرة واحدة. فإذا هم بالساهرة، من هم؟ البشر الذين ماتوا منذ قرون وبأعداد ما يحصيه إلا الله عز وجل، مليارات، من آدم عليه السلام إلى آخر نسمة من بنيه من ذريته. ها الأمر زجرة واحدة، صيحة واحدة، نفخة واحدة من ملك ينفخ بأمر الله عز وجل. فإذا هم بالساهرة، الأرض أرض المحشر التي إيش يحشرهم الله عليها، لأن الله يمد الأرض مدا، وإذا الأرض مدت وينسف الجبال يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا أي مستوية لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، لا مرتفعات ولا منخفضات، وهي أرض المحشر. يحشرون يا إخوان بزجرة واحدة، صيحة واحدة. انظر وتأمل قدرة الله عز وجل، صيحة واحدة يجمع الأولين والآخرين. يقومون إلى ربهم ينظرون، حفاة عراة غرلا، ما يحمل إنسان معه أي شيء، لا لباس ولا نعال ولا هوية ولا أصدقاء ولا أقرباء، وإنما يبعثهم الله فرادى. فرادى يعني حتى شيء يستر عورته ما عنده، حتى شيء في رجليه يمشي به ما في، يعود مختونا، يعود غير مختون كما ولد. قال جل وعلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا، وقال جل وعلا منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وقال جل وعلا فلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. فيبعثون كما خلقوا، ما يحملون معهم إلا أعمالهم، أعمالهم الصالحة. فكل إنسان وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، عمله هو الذي يحمله، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة صحيحين، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يتبع أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. يعني انظر حال، انظر تأمل الحال هذه، ما عنده أي شيء ولا حتى يعني حتى جيب أو مخبى يخبي فيه شيء، لأنه بلا لباس، عراة بلا لباس، حفاة بلا نعال، غرلا غير مختونين. يقوم رب العالمين في زجرة واحدة. أنا أريد أن نتصور، أن نتخيل، هم كم واحد أصلا؟ كم شعب؟ كم أمة؟ كم قرن من البشر في زجرة واحدة؟ تأملوا عظمة الله عز وجل. فإنما هي زجرة واحدة، فإذا هم بالساهرة لا يتخلف منه أحد أبدا. الله أكبر. نعم.
هل أتاك حديث موسى؟
ثم قال جل وعلا هل أتاك حديث موسى؟ قال رحمه الله تعالى
يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم هل أتاك حديث موسى؟ وهذا الاستفهام عن أمر عظيم متحقق وقوعه، أي هل أتاك حديث إذ ناداه ربه
بالوادي. هل أتاك حديث موسى؟ استفهام يعني قد أتاك حديث موسى، أتاك، ثم ذكر بعض التفصيلات. وقصة موسى منثورة في كتاب الله في عدة سور، لكن أطول سياق لها في أي سورة؟ الأعراف. أطول سياق لقصة موسى عليه السلام في سورة الأعراف، وذكرت في مواضع كثيرة من القرآن، بل هو أكثر أنبياء الله عز وجل ذكروا في القرآن وفي مواقفه وقصصه وما حدث معه بينه وبين قومه موسى عليه السلام. فرب العالمين يقول هل أتاك حديث موسى، يعني قد أتاك وتحقق ذلك وجاءك منه الأخبار ما جاءك. إذ ناداه، يعني أذكر عندما ناداه ربه. نعم.
إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، وهو المحل الذي كلمه الله فيه وامتن عليه بالرسالة وابتعثه بالوحي واجتباه، فقال له اذهب إلى فرعون إنه طغى.
هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى؟ ناداه يدل على ماذا؟ على أن الله كلمه، وهذا من أدلة أهل السنة على هذه العقيدة العظيمة، وهي أن الله عز يتكلم كيف شاء بما شاء متى شاء. ويلقب نبي الله موسى عليه السلام بكليم الرحمن لأن الله عز كلمه، فناداه وناجاه وكلمه. قال جل وعلا وكلم الله موسى تكليما. ولو لم يكن قد كلمه كلاما حقيقيا بخلاف ما يقولها البدع لما كان له ميزة، ما كان له ميزة. فذاك الناس يوم القيامة إذا أتوا إلى موسى عليه السلام بالذات يطلبون من يشفع لهم عند الله، ماذا يقول له؟ ماذا يقول له؟ يقول يا موسى أنت الذي كلمك الله. ما يقول مثل هذا ولا حتى لمحمد صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، أكد ذلك، فأتى باسم المصدر فجعل مفعولا مطلقا وكلم الله موسى تكليما يؤكد. وما المانع أن يكلم الله على موسى؟ أليس الكلام صفة كمال؟ الجواب بلى، فالله يتكلم إذا كان الكلام في المخلوق صفة كمال. يعني أيهما أكمل، مخلوق يتكلم ولا مخلوق أبكم لا يتكلم؟ ها يتكلم، بل كما يقال المرء بأصغريه قلبه ولسانه، وهذا اللسان خطير ذو سلاح ذو حدين، ممكن يرفع الإنسان ممكن يخفضه، ممكن يتكلم بكلمة تكون من رضا الرب جل وعلا فيرفعه الله بالجنة، ممكن تكون من سخط الله عز وجل فتهوي بجهنم 70 خريفا، وفي حديث كما بين المشرق والمغرب، وممكن تقوم حروب من أجل كلمة، لسان خطير. فكيف يقال أن الله لا يتكلم؟ طيب ما الذي خلق الإنسان وعلمه البيان؟ من؟ الله عز وجل. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ يعني أكرم الله العبد أن جعله يتكلم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. سبحان الله، انظر لحال هؤلاء المبتدعة ينفون أن الله يتكلم، زعموا حتى لا يمثلونهم بالمخلوق، لأن المخلوق هو الذي يتكلم. طيب أليس من المخلوقات من لا يتكلم؟ ها كثير. فإذا قلتم الله لا يتكلم حتى لا يمثل بالمخلوق الذي يتكلم، فقد مثلتموه بالمخلوق الذي لا يتكلم. المخلوقات منها ما يتكلم ومنها لا يتكلم. إذا قلتم لا نقول يتكلم حتى لا نمثل بالمخلوق المتكلم، قلنا قد مثلتم بالمخلوق الذي لا يتكلم. فإن قالوا لا الله لا يتكلم ولا يماثل المخلوق الذي لا يتكلم، قلنا لهم الأولى والأوجب أن تقولوا الله يتكلم ولا يماثل المخلوق الذي يتكلم، وذلك لأمرين اثنين. الأمر الأول خبر الله ورسوله أن الله يتكلم. الأمر الثاني لأن الكلام صفة كمال. لكن من قال لكم أن الله لا يتكلم؟ لا أحد، بل هذا خلاف ما قال الله عن نفسه. وبعض القراء يقرأ القرآن وكلم الله موسى تكليما، فجاء رجل من المعتزلة فقال للقارئ أريدك أن تقرأ وكلم الله موسى تكليما. إيش الآية؟ وكلم الله، من المتكلم؟ الله. وكلم الله موسى تكليما. هذا يريد أن يروج عقيدة الاعتزال، طلب من قارئ روج القراءة وربما عرض عليه يعني مكافأة. وكلم الله موسى تكليما، ليكون موسى هو الذي كلم الله، الله ما يتكلم. لكن الآية تدل على من الذي تكلم؟ الله كلم الله. بالنسبة لموسى هذا اسم آخر ألف، والألف لا تضع على الحركات، حركات مقدرة على الألف. جاء موسى، رأيت موسى، مررت بموسى، هل تغير؟ فجاء موسى مرفوع بالفعل عن رفعه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر. رأيت موسى مفعول به منصوب بالفعل على نصبه الفتحة المقدر على آخرة، منع من ظهورها التعذر. مررت بموسى، الباء حرف جر، وموسى اسم مجرور بحرف الجر علامة جره الكسرة، المقدر على آخرة، منع من ظهورها التعذر. فما عنده مشكلة بموسى، لأن موسى أصلا آخر ألف معتل بالألف، الحركات تقدر عليه تقديرا. لكن يريد أن يحرف ماذا؟ لفظ الجلالة من وكلم الله يجعل وكلم الله. واضح؟ هذا طلب المعتزلي من هذا القارئ. فقال القارئ: هب أنني قرأت وكلم الله موسى تكليمه، عرفها إيش؟ وجعله وكلم الله موسى تكليمه. أفرض يعني. فماذا تفعل بقول الله عز وجل: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. كلمه ربه، ربه هذه كلمة ولا كلمتان؟ كلمتان، الرب والهاء، صح؟ لا يمكن ربه الهاء تعود إلى الرب الذي إيش؟ الضمير متصل، ضمير هذا الظاهر متصل، ربه متصل، كيف يعني متصل؟ يعني بالكلمة نفسها الضمير منفصل يأتي من ضمير مستقل، ها؟ مثل هو ضمير منفصل، لكن ماذا إيش؟ ربه الرب والهاء صورة الكلمة واحد متصل، لا يمكن في المضاف الضاف إليه بالضمير المتصل أن يكون الضمير يعود إلى ما اتصل به، لابد أن يكون إيش؟ الرب شيء، والهاء في كلمة ربه ها شيء آخر، صح؟ واضح؟ فهذا يقول أفضني قرأت وكلم الله، جعلناه وكلم الله. طيب فماذا تفعل بقول تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ ما فيها مجال هذا إلا أن يكون من كلم الآخر، ها؟ الرب هو الذي كلم موسى، والهاء ضمير يعود إلى موسى ما يعود إلى الرب المتصل به. فعجيب أمر هؤلاء المبتدعة الذين وصفوا الله بالنقائص، فنفوا أن الله يتكلم، عن الله قال جل وعلا ذاك في كتابه مواضع أنه يتكلم وأنه ينادي وأنه يناجي وأنه يقول وأنه قال. فكل ذلك دليل، بل أدلة عشرات بل مئات من الكتاب والسنة دال على أن الله يتكلم. فمنها هذه الآية: إذ ناداه ربه، من نادى الآخر؟ الرب نادى موسى، لأنه قال ربه، واضح؟ هو الذي نادى. طيب إذ ناداه ربه بالوادي، وادي المقدس طوى، وادي في سيناء، ناداه الله عز وجل، ذاك كان واديا مقدسا حتى أمر الله أن يخلع عليه، كلفه بهذه المهمة العظيمة، اجتباه واصطفاه واختاره، ورأى عجبا ذلك اليوم تلك الليلة، موسى عليه السلام خرج بأهله فرأى نارا من بعيد اشتعل، وقال لأهلي إني آنست نارا، أراد أن يأتي لهم بقبس منها جزء حتى يقضوا على حاجتهم، إما طبخ أو تدفئة أو نحو ذلك. فلما ذهب إلى النار وترك أهله اقترب منها، تفاجأ بأن الله عز وجل يناديه في هذا المكان. هو خاف خوفا شديدا، لم يعد هذا الشيء، فرب العالمين قال له: أقبل ولا تخف، إنني أنا الله. بالله عليكم، من يصلح أن يقول إنني أنا الله غير الله؟ ها؟ ما يصلح، إلا يكون المتكلم الله عز وجل. هم ينفون الله يتكلم، مع أن هذا الخطاب، هذا التعبير لا يمكن أن يقوله غير الله عز وجل. يعني فرعون لما قال ربكم الأعلى فأخذه الله نكال آخرة والأولى، لأنه قال أنا ربكم الأعلى، فلا يمكن أن يكون أحد غير الله قال لموسى عليه السلام إني أنا الله. فالله هو الذي نادى موسى وكلمه وناداه وناجاه وقربه نجية، وقاله ألقي عصاك، ألقى عصاه فرأى تهتز كأنها جان، خاف ولا مدبرا ولم يعقل، قال يا موسى لا تخف إنني أنا الله. وهنا بدأ الوحي وأوحى الله عز له. ومن البداية شوف المهمة الصعبة، من البداية اذهب إلى فرعون إنه طغى. أنا أريد أن تتصور معي كيف المهمات التي أسندت لأنبياء الله ورسله. موسى عليه السلام كان إيش؟ قد فر من فرعون وقومه، لأنه كان قد قتل منهم قتيلا لم يتعمد قتله ولكنه كان شديدا، وكزه وإلا به مات بيده. فاستغفر الله وغفر الله له، فخرج خائفا يترقب، يعني خرج فارا من فعلته التي فعلها، وإلا بالرب جل وعلا يأمره أمرا أن يأخذ هذه الرسالة ويذهب إلى فرعون ويدعو الله عز وجل. هو أصلا كان فارا منهم، فكيف يذهب إليهم؟ يعني مهمة صعبة جدا. فحتى نعرف لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتل المرء على قدر الدين. الدين هذا ثقيل عظيم، مهمة كبرى أن يقوم بها رسول من رسول الله، يواجه من؟ الإنس والجن، الشرق والغرب، العرب والعجم. الرسول صلى الله عليه وسلم نشأ يتيما، وإلا به يأتيه الوحي من أول ليلة من اللحظات الأولى، اقرأ باسم ربك الذي خلق. ما لبث قليلا إيش أنزل الله عليه؟ يا أيها المدثر ها قم فأنذر. ينذر ماذا؟ يواجه من؟ بالله عليكم تصور يواجه من؟ كان الناس في ضلال مبين، يشركون بالله، يأيدون البنات، يرتكبون الفواحش، يأكلون الربا، يأكلون أموال الناس بالباطل، يقطعون الأرحام، فساد إداري، فساد اجتماعي، فساد اقتصادي، خوف، رعب، قتل، أمم متصارعة متقاتلة، فرس، الروم، العرب، اليهود، أهل الكتاب، نزاعات، قبائل، تنافس. كيف هذه الأمم كلها يواجه هذا الرجل ويدعوهم؟ يعني كأنه في بدايته كأنه يريد أن ينير صحراء مظلمة واسعة بشمعة، وين جبال سود من الظلمات، من الشرك، من العادات، التقاليد، قطيع الأرحام، السفك. عند الكعبة 360 صنم، وكل قبيلة تعلو لها صنما وتفتخر به وتقسم به وتنتصر له، أسارات وقطيعة وحاجات. كيف يأتي ليغير هذه البشرية، ليخرجهم بإذن الله من الظلمات النور؟ مهمة صعبة ولا لا؟ مهمة صعبة. فكل من أراد أن يكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فليهيئ نفسه أن يحمل جزءا ولا شيء بالنسبة لما حمله النبي عليه الصلاة والسلام. يعني اليوم واحد ممكن يعترض على شغلات، والله يا أخي أنا اليوم كان معي أبو عبد العزيز زرنا ناس، يقول أنا أقوم أصلي، صلوا يا جماعة في دوانيتي في مجلسي، بعضهم ما يقوم يصلي، وما أقدر بيتي وشور أقول لهم طلعوا برا، مش قادر أواجههم إني إيش أقول لهم؟ قوموا صلوا، هم مسلمون، ما راح يقصر راسك، ما راح كذا، كأنه الغلطان. كان يا أخوان صلاة ترى صلاة، ويخرج وهم جالسين في بيته، ربما تدخين، ربما وسائل إعلام، ربما قيل وقال. تصور الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا سيواجه؟ مش ناس أمام التلفاز تركوا الصلاة، ولا ناس يدخنون، ولا ناس مشغولين بالغيبة، لا، أمم كاملة، منهم من يعبد الصلبان، منهم يعبد النيران، منهم يعبد الأوثان، قطيعة أرحام، موعد بنات، عادات، تقاليد، سلب، نهب، سفك، قطيعة، تفكك على شفا حفرة من النار. كل ما يتصور من البلاء قد اجتمع في هذه الأمة الجاهلية الجهلاء، كل شيء. وإلا بهذا الرسول الكريم يؤمر بهذه الدعوة العظيمة ليقوم بها، فقام بها، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده ونصره الله وأيده. فكنا نحن الآن من ثمار دعوته صلوات ربي وسلامه عليه. يعني تصوروا لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما دعانا والله عز وجل ما وفقه لذلك، كان الحين نحن إيش؟ أما عباد أصنام ولا أبقار ولا أشجار ولا صلبان، عاد كل واحد وأجداده، كل واحد أجداده إيش كانوا يعبدون ولا لا؟ لكن رب العالمين، وماذا يحصل لو أنك واحد يعبد اللي كان يعبد أجداده؟ يدخلون في جهنم فلا يخرجوا منها أبدا. يعني هذه المصيبة الكبرى. لو واحد لو أغلق على أصبع الباب، أصبعي 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 أصبعي، أصبر شوي، خمس دقائق، أي خمس دقائق أو أصبعي بينقطع، صح؟ ما يتحمل. كيف عاد إذا دخل في جهنم أبد الآبدين، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عليهم من عذابهم، لا يفتر عنهم العذاب. يسألون مالكا ليقضي على ربك، يقول إنكم ماكثون، كلما أرادوا يخرجوا منها أعيدوا فيها ولهم عذاب مقيم. أحدهم يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. فالأمر يعني شديد جدا، والدعوة تحتاج إلى صبر وإلى ثبات. وها هو موسى في هذا السياق يناديه رب العالمين ويأمره أمرا مباشرة: اذهب إلى فرعون إنه طغى. وين يذهب؟ إلى من فر منه، رجل طاغية كان إيش يذبح الأبناء واستحي النساء، وهذا بالذات فار منه، هو يذبح بلا سبب، يذبح أبناء بني إسرائيل بلا سبب، فقط أنه إيش قيل له بعض الكهنة: ستكون نهايتك على رجل من بني إسرائيل. شو العمل؟ قال ما في إلا نقتل، نذبح الأبناء ونستحي النساء عشان ما يطلع لي تكون نهايتي على يده. وكان قد استعبد بني إسرائيل، استعبدوا باستعباد. فقيل له: كيف تصنع إذا أفنيت بني إسرائيل رجالهم أبنائهم؟ من يخدمنا؟ من نتملك بعد ذلك؟ ينقرضون، لابد إيش من ذكور وإناث. فاضطر أن ماذا يفعل؟ يذبح سنة ويعفو من الذبح سنة. فالعام الذي لا يذبح فيه ولد هارون عليه السلام، العام بعد عام الذبح لابناء إسرائيل ولد موسى عليه السلام. فخافت عليه أمه وصار من حاله ما قد يعلم من الله عز وجل. التقطوا آل فرعون ثم قتل رجل منهم فار منهم، وإلا بالرب جل وعلا يأمره أن يذهب إليهم ويدعوهم. مهمة صعبة 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 صعبة، شيء عظيم. اذهب إلى فرعون إنه طغى. نعم كمل.
فقال له: اذهب إلى فرعون إنه طغى، أي فانهه عن طغيانه وشركه وعصيانه، بقول لين وخطاب لطيف لعله يتذكر أو يخشى.
الله أكبر. هنا أمره أن يذهب إلى فرعون في سياق آخر، أن موسى عليه السلام سأل ربه جل وعلا سؤالا لأخيه، قال هو أعظم، هذا أعظم نفع قدم أخ لأخيه. من؟ موسى عليه السلام قدم لأخيه نفعا ما قدمه أحد لأخيه، أنه سأل ربه جل وعلا أن يجعل أخاه معه وزيرا، فاستجاب الله لسؤله فأرسل معه هارون رسولا. شوف الطلب، من اللي قدم الطلب؟ موسى. لمن؟ رب العالمين. لصالحي أخي، أراد أن يشتذب أزره وعضده به، فاستجاب الله له فأرسل الله معه هارون أخاه، وأمره الله بها الأمر العجيب: فأتي يا فرعون فقل إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. الله يقول إيش؟ فقوله قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، أو بمعنى الواو يعني لعله يتذكر ويخشى. أرسل رسولين كريمين، أحدهم للعزم الرسل موسى عليه السلام كريم الرحمن إلى أعتى أهل الأرض وأطغاهم في ذاك الزمان، الذي يقول ما علمت لكم من إله غيري، ويقول أنا ربكم الأعلى، ويذبح أبناء بني إسرائيل. ومع ذلك انظر إلى هذين الرجلين وانظر إلى هذه الطاغية، وأمرهما أن يقولا قولا لينا. يعني ما بال اليوم الناس اللي يزجرون الناس في الدعوة والإنكار عليهم بشدة، كلما كان متقدما في منصب أو جاه أو سن كان الأوجب التلطف معه، هو في منصبه. يعني جرب أنت الابن إذا نصح أباه يسمع من كل الناس اللي انت متى طلعت، انا اعرفك انت، ها، يستصغره حتى لو تقدم به السن. فكيف اذا كان هذا اميرا او حاكما او ملكا او رئيسا، وتشتم وتسب وتهيد الناس عليه؟ يعني معنى كلامك انت ما تريد ان يسمع منك، وهذا واقع كثير من الناس، ما يريد ان يسمع منه، يريد ان يسقطه حتى يستولي هو مكانه. هذه خلاصه يعني. ويستعمل عاطفة الإسلام باسم الإسلام، ويهيج ويقول هذا سارق وهذا مبطل وهذا وهذا، وقد يكون الحاكم فيه شيء من ذلك أو كثير من ذلك، لكن هب أنه أسوأ ما يتصور، لكن ما يصل درجة من فرعون. ومع ذلك ماذا قال الله عز موسى وهارون عليهم السلام؟ قال فقول له قولا لينا، يعني أنت تريد أن يسمع منك ولا تريد تشتم؟ وتأمل بعضهم ايش يقول، يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل قام الى امام جائر فامره ونأهاه فقتله، اعظم كلمه، اعظم جهاد كلمه حق عند امام. يا اخي كلمه حق ليس كلمه سب، ليس كلمه تشهير، ليست كلمه تحدي، ليست كلمه تعيير. هذا الذي يقوم لهذا الامام الجائر يأمره وينهاه، يقول له اتق الله، افعل كذا، افعل كذا، لا تفعل كذا، مش يأتي يضع رأسه برأسه ويخرج عليه ويستدل بالحديث. الحديث لا يسعفهم، الحديث رجعنا إلى شرحه وكلام العلماء فيه، والله الذي لا إله له ليس كما يقولون. وإذا قالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنه يقول كلمة حق فيأمره وينهاه بكلمة حق، مش تحدي وسب وشتم وأمامنا الساحة وقدامنا يوم الجمعة، لا لا لا، كلمة حق تأمر وتنهى بلا سيف بلا شيء، حتى أنه ممكن إيش هو الذي يقتل، مش هو الذي يقتل. يعني تأملوا، لما سئل أحد مشايخ شاذ بن العباد الله يحفظه عن قول النبي صلى الله عليه وسلم أخرج اليهود من جزيرة العرب، عمن يستدل بهذا الحديث على ايش؟ قتل الاجانب، قال سبحان الله الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال اخرجوا، لم يقل اقتلوا. لكن هم بعض الناس ممكن يفجر بناس او يقتلهم او ياخذه او يقطع راسه يحطه بالثلاجه، سمعتم استدلالا بالحديث. طيب الحديث قال اخرجوا، لم يقل ايش؟ اقتلوا، قال اخرجوا. حتى القائل اخرجوا الرسول صلى الله عليه وسلم ما قتل احدا، ولا حتى اخرجهم، حتى أبو بكر ما أخرجهم، حتى عمر في صدر خلاف ما أخرجهم، حتى تمكن عمر وراء الوقت المناسب فأخرجهم وما قتلهم بعد. فكيف يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوا على إيش؟ على اقتلوا. وكيف يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم كلمة حق ها تطبق إيش كلمة سب وخروج ووعيد وتهييج؟ هذا غلط. كم وكم قلنا الكلمة العظيمة التي قالها الشافعي، لقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم الأنبياء، قال الرسول صلى الله عليه وسلم العلماء ها ورث الأنبياء. انظر كلام العلماء تجده مبني على الكتاب والسنة، حقا هم ورثوا الأنبياء كما قال الصادق والمصدوق. كلام العلماء عجيب. فيقول الشافعي رحمه الله: آمنت بكتاب الله على مراد الله، وآمنت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ها على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي تأمل كلمة حق ما قال كلمة سب، ما قال كلمة تهديد، ما قال كلمة تحريض، إنما قال كلمة حق يأمر وينهى. المهم أن هؤلاء رسل كرام اختارهم الله واصطفاهم وأرسلهما إلى أعتى الأرض فرعون، ووصاهما الوصية العظيمة فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. نعم. فقل هل لك،
فقل هل لك إلى أن تزكى، أي هل لك في خصلة حميدة ومحمدة جميلة تتنافس فيها أولو الألباب، وهي أن تزكي نفسك وتطهرها من دنس الكفر والطغيان إلى الإيمان والعمل الصالح، وأهديك إلى ربك، أي أدلك عليه وأبين لك مواقع رضاه من مواقع سخطه، فتخشى الله إذا علمت الصراط المستقيم.
سبحان الله، شوف الدعوة العظيمة. فقل له هل لك إلى أن تزكى، يعني عرض بلطفة، هل لك؟ ايش رايك؟ ادلك على طريق لطف، قمة اللطف والليونة والسماحة في الدعوة. هل لك إلى أن تزكى؟ تحصل لك الزكاة، تحصل لك خصلة حميدة، وأهديك إلى ربك. هداية التوفيق ولا إرشاد؟ إرشاد. توفيق ما يملك إلا من؟ الله عز وجل. فتخشى، يحصل لك الخشية من الله عز وجل، ومن خشي الله رفعه الله. قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. طبعا القصة مختصرة جدا، قلت لكم أنها منثورة في كتاب الله، أطول سياق لها في سورة الأعراف، أن فرعون أراد منه آية تدل على أنه رسول من رب العالمين، فأراه الآية الكبرى. نعم. أي
جنس الآية الكبرى، فلا ينافي تعددها. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين.
نعم، ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، بين واضح ثعبان. ونزع يده، أخرجها من جيبه، وكان أسمر البشرة عليه السلام، وإلا بيده إيش؟ تشع نورا، الناس تشوفه. هنا فرعون توقع أن هذا سحر، وكان مما قص الله عز وجل أنه جمع السحرة وتحدى موسى عليه السلام، وموسى عليه السلام ألقى عصاه بأمر الله، فالتقمت إيش؟ عصيهم وحبالهم، وحدث ما حدث. طيب باختصار ماذا قال جل وعلا في هذا السياق؟
فكذب بالحق،
فكذب أي بالحق، وعصى أي وعصى الأمر.
ثم أدبر يسعى، أي يجتهد في مبارزة الحق ومحاربته. فحشر جنوده، أي جمعهم، فنادى فقال لهم: أنا ربكم الأعلى.
نعم.
فأذعنوا له وأقروا ببطلانه حين استخفهم.
نعم، استخفهم فأطاعوه. نعم.
فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، أي جعل الله عقوبته دليلا وزاجرا ومبينة لعقوبة الدنيا والآخرة.
الله أكبر. طبعا أغرقه الله عز وجل، يعني أخذ جنوده واتبع موسى ومعه، وتراءى الجمعان وأمامهم البحر، وقال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال: كلا، مع ربي سيهدين. فأوحى الله عليه أن يضرب البحر بعصاه، شوف عصا ضرب بحر، فانفلق البحر، فكان كل فرق كالطود العظيم، صار كالجبلين من ماء، فمشى على الأرض يابسة، يعني حتى الأرض هذه لو أنه فتح البحر فجأة، هذه بحر أكيد، يعني أرض فيها من رطوبة وفيها من الطين، لكن صارت يابسة. فمر موسى ومن معه، ففرعون لما رأى المنظر هكذا تبعه وجنوده، فأطبق عن البحر، فهلكهم الله عز وجل. فجعلهم الله إيش؟ عبرة لمن يخشى. وهو مبتدأ الدرس القادم إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقرب واحد عند الباب السكرة. Thank you.